بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الشيخ أبو عمرو: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. قوله حبشي في سين وحدها، أي في نسخة من النسخ السبع التي حقق عليها الكتاب، فأكثر النسخ ليس فيها حبشي. قال: وهي في الأصول. في الأصول أي في الأصل الذي أخذ منه النووي، يعني في الترمذي وفي أبي داود. وزيادتها مهمة، وأهملها سائر من حقق الكتاب فيما رأيته، يعني أن الأصول فيها زيادة حبشي، وأن النووي رحمه الله كأنه والله أعلم سقطت منه، كان يكتب من حفظه. نعم، فلذلك في أكثر النسخ ليست هذه اللفظة موجودة. فإذا كانت قد وجدت في بعض النسخ وهي في الأصول فلا بأس بها، فلا بأس بذكرها عند تسميع الحديث. فيها أيضا: فإن كل بدعة ضلالة. عندكم ماذا؟ لا. فإن كل بدعة ضلالة. هذه الزيادة في حديث آخر، أو لعلها في طرق، لعلها في بعض الطرق. بسم الله الرحمن الرحيم. بلغ بنا الشرح إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. قوله: وإنه من يعش منكم بعدي، أي بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فسيرى اختلافا كثيرا، لأن وجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمان للأمة، فإذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الله وإلى الرسول فيزول الاختلاف، وإذا اختلفوا في شيء تحاكموا إليه فيذهب الاختلاف. ونستفيد من هذا أن وجود أهل العلم والخير في مكان يقلل فيه من الفرقة والاختلاف والتنازع، إن كانوا على سنة وصلاح وصدق وإخلاص وتقديم طاعة الله عز وجل على هوى النفوس. فوجود الأنبياء أمنة للناس، ووجود ورثة الأنبياء أمنة للناس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. هؤلاء هم الأمان لهذه الأمة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أهل العلم. وتأملوا في قصة بني إسرائيل كيف فتنوا عند أن غاب عنهم نبي الله موسى وذهب للقاء ربه وميقات ربه، مع أنه ترك فيهم نبيا، رجع وقد عبدوا العجل وأشركوا بالله وهموا بنبيهم أن يقتلوه حتى خاف وفرق منهم، عند أن غاب عنهم نبي الله لبضعة أيام. فلما مات موسى عليه السلام وهارون عليهما السلام كانت تسوسهم أنبياؤهم، ومع ذلك يحرفون ويبدلون، يحرفون ويبدلون. فبوجود أهل العلم يحصل الفرقان والأمان للناس. ولهذا قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فيقع الاختلاف، وليس معنى هذا أن عصر العلماء لا اختلاف فيه أو عصر الصحابة لا اختلاف فيه، يقع، لكن ما بعده أشد منه، لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم. ولهذا حري بطلبة العلم أهل السنة الذين على منهج واحد وطريق واحدة أن يتركوا الاختلاف وأن يقبلوا على العلم والسنة، وأن يعفو بعض من أسيء إليه عمن أساء له، فيصبر. هذا هو اللائق بطلبة العلم. أما بقاء نزاع واختلاف وفرقة وتباعد قلوب، هذا ليس في صالح الدعوة ولا في صالح العلم وطلبه ولا في صالح الأمة. ولهذا كثير من طلبة العلم الحاذقين الذين يرغبون فيما عند الله فيما نحسبهم يتغاضون عن كثير من الأشياء التي تؤذيهم حفاظا على الألفة والمحبة والصفاء والسير الحسن، وهذا مما يشكر عليه طالب العلم. قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا دلالة من النبي عليه الصلاة والسلام، أو إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام عن وقوع الاختلاف، عن وقوع الاختلاف، فحصل هذا الاختلاف، ففيه علم من أعلام النبوة. فمن أعلام النبوة أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء فيقع ما أخبر به على الوجه الذي أخبر به، هذا دليل من دلائل النبوة. فذكر لهم الاختلاف فحصل، ثم دلهم على العلاج لهذا الاختلاف، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عليكم اسم فعل الأمر بمعنى إلزموا، وهل هو اسم فعل منقول أم غير منقول؟ من يجيب؟ عليكم اسم فعل أمر بمعنى إلزموا. هل هو اسم فعل أمر منقول أم غير منقول؟ وما معنى منقول؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم يا جابر، ما قلت؟ منقول من ماذا؟ ليس هذا أريد، أريد شيئا آخر. منقول من ماذا؟ منقول من الجار والمجرور، أصله جار ومجرور. عليكم، نقل الاسم إلى الدلالة على الأمر. دونك زيدا أي خذه منقول، لأن دون ظرف. كذلك نعم، ما كان منقولا من جار ومجرور. إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، إليك أي ابتعد، منقول إلى حرف جر، منقول من باب الجار والمجرور أو من باب الظرف إلى اسم الفعل. وأما غير المنقول مثل صه ومه، صه بمعنى اسكت ومه بمعنى أكفف، هذه أسماء فعل أمر ليست منقولة، لأنها لم تكن جارا ومجرورا أو ظرفا ثم نقلت إلى اسم الفعل. فقوله فعليكم اسم فعل أمر منقول من الجار والمجرور للدلالة على الأمر، فصار اسم فعل أمر، صار اسم فعل أمر بمعنى الزم، الزموا، ولذلك يتصرف بحسب الضمائر التي اتصلت به. تقول عليك زيدا، عليكم، عليكما، عليكن، يتصرف بحسب المخاطب، بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا نفهم منه أن المختلفين الذين اختلفوا تشعبت بهم الطرق، كل سلك طريقا، فمنهم من شرق ومنهم من غرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى طريق واضح هو الحل، وما سواه ممن شرق أو غرب ليس فيه إلا مزيد اختلاف. فقال فعليكم بسنتي، أي كأنه يقول إذا ذهب الناس يمنة ويسرة عند اختلافهم فالزموا السنة ففيها النجاة. وهذا دليل من أدلة النجاة باتباع السنة، نجاة من الاختلاف. بسنتي أي بطريقتي، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الشريعة التي جاء بها. سنة النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة، يشمل ذلك ما جاء به من أقوال ومن أفعال ومن كذلك أيضا أوصاف أو تقرير، كل ذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهذا أيضا فيه أن هذه الأمة سيكون فيها جماعة من الخلفاء راشدون، سيكون فيها جماعة من الخلفاء الراشدين. فصار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان في الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز وجماعة ممن وصفوا بأنهم راشدون، وبعضهم أعظم رشدا من بعض، فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء الصحابة وخلفاء راشدون، ومن جاء بعدهم دونهم في ذلك. والرشد ضد الغي، وقوله المهديين أي الذين هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الطريق المستقيم وإلى الصواب. وهذا الحديث استدل به من قال إن سنة الخلفاء الراشدين الأخذ بها لازم، وهذه المسألة فيها تفصيل، المسألة هذه فيها تفصيل. فإن سنة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم منها ما هي نقل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال في لزوم أخذها، ومنها ما وافقت أصول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أيضا يؤخذ بها لهذا الحديث. ومنها ما أجمع عليه الخلفاء الراشدون، فإن أجمع عليه معهم بقية الصحابة فهذا إجماع منضبط يلزم الأخذ به، وإن وقع من خالف من بعض الصحابة خالف الخلفاء الراشدين الأربعة فالغالب أن الصواب يكون مع الخلفاء الراشدين. وإنما يلزم الأخذ بسنة الخلفاء الراشدين حيث وافقت السنة أو أجمعوا عليها، أما إذا خالفهم في ذلك بعض الصحابة فالأغلب أن قول الخلفاء الراشدين مقدم. وإذا اختلف الخلفاء الراشدون فيما بينهم فيقضي أحدهم بقضاء، فإذا جاءت خلافة الآخر قضى بقضاء خلافه، ينظر إلى الأقرب إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام من القولين فيؤخذ به. فليس الأخذ بسنة الخلفاء الراشدين على إطلاقها، فإن هذا لم يكن معمولا به على إطلاقه عند الصحابة أنفسهم، والدليل على ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يكن إذ ذاك خليفة في زمن عثمان الخليفة، لما أمر عثمان بجلد رجل شرب الخمر فجلده علي رضي الله تعالى عنه، فكان يعد حتى وصل إلى 40، ثم قال لمن يجلد كف، ثم قال إن أجلده أو إن أحده 40 فقد جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وإن أجلده 80 فقد جلد عمر رضي الله عنه 80، وهذا أحب إلي. قال وكل سنة، وهذا أحب إلي، كل سنة، أي عمر رضي الله عنه اجتهد فرأى تسارع بعض الناس في شرب الخمر لما فتح الله عليهم من الثمار وكثرت الأعناب، فشدد في العقوبة حتى أوصلها إلى 80، لينزجر من يشرب الخمر. فلما توفي وجاء عثمان رضي الله عنه استمر بعضهم يجلد 80، فعاد علي رضي الله عنه بالجلد إلى 40 كما كان في وقت النبي عليه الصلاة والسلام وفي خلافة أبي بكر، دليل على أن الخلفاء الراشدين قد يخالف بعضهم بعضا وقد يخالفهم بعض الصحابة. فعلي خالف في هذا، خالف حكم عمر، وليس علي في ذلك الوقت بخليفة بخليفة، إنما الخليفة كان عثمان. وهناك أيضا مسائل نحو هذه ذكرها بعض أهل العلم، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. ولا شك يا إخوان أن قضاء الصحابة أحب إلينا من قضاء من بعدهم، وأن أحكام الصحابة أحب إلى قلوبنا من أحكام من جاء بعدهم، لمكانة الصحابة ولقربهم من الوحي ولشهودهم التنزيل ولعلمهم بالتأويل ولقوتهم في الفهم والبلاغة والفصاحة ولأسباب كثيرة. لكن إذا وجد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يخالف قول صحابي أو حكمه أو فعله، فلا يجوز العدول عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بقول الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقد كان الصحابة إذا اختلفوا لم يرجع بعضهم إلى قول بعض، وإنما كانوا يرجعون إلى القول الفصل، قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله أو حكم أو فعله أو حكمه. قال: عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ الأضراس، وقوله عضوا هو بفتح العين فعل أمر من عض يعض، ويوم يعض الظالم على يديه، يعض بفتح العين والأمر منه عضوا عليها أي على السنة بالنواجذ. وإنما قال عضوا عليها بالنواجذ إشارة إلى وجود من ينازع في هذه السنة، فكأن هناك أناسا ينازعونك في ثباتك في استقامتك في سنتك، وأنت تعض عليها بقوة حتى لا تذهب عليك. قال: وإياكم، أي احذروا، احذروا أيضا فعل أمر، اسم فعل أمر، أو هذا يكون ماذا بارك الله فيكم، إياكم مفعول به لفعل محذوف، تقدير أحذركم محدثات الأمور، فإيا ضمير منفصل في محل نصب مفعول به، حذف الفعل فانفصل الضمير. إياكم ومحدثات الأمور، أي واحذروا محدثات الأمور، حذروا أنفسكم واحذروا محدثات الأمور. حذروا أو باعدوا أنفسكم واحذروا محدثات الأمور، هكذا أصل الجملة، فحذف الفعل فانفصل الضمير بعد حذف أيضا المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه مقامه، فصارت وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وقوله ومحدثات الأمور أي من الأمور الشرعية الأمور الدينية، قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالمقصود الأمور الشرعية ما يتعلق بالشريعة، فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم، والبدعة أي بدع الدين، ضلالة والضلالة ضد الرشد، فذكر الرشد في اتباع السنة، وذكر الضلال في اتباع البدعة والمحدثات. وقوله فإن كل بدعة ضلالة يدل على أنه ليس هناك بدعة حسنة، إنما البدع التي هي في الدين ضلالة، كل بدعة ضلالة. ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في أوائل هذا الحديث طرقا للحديث، طرقا للحديث، ثم شرع في شرحه. ولهذا قال الشيخ شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال هذا حديث حسن، وذكر علة له، ثم قال وللحديث طرق ذكرها ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. شرحه ابن رجب رحمه الله بشرح طويل، وذكر الخلاف في سنة الخلفاء الراشدين، وهل قولهم حجة، ذكر تفريع المسألة هذه. قال والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة، مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة. وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ومن الذي قال التمسك بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا؟ من قال هذا؟ نعم، الزهري. قال فقوله كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال نعمة البدعة هذه، وروي عنه أنه كان يقول إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة. ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت، ولكن له أصول في الشريعة يرجع إليها، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قيام رمضان ويرغب فيه، وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدانا، وهو صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة، ثم امتنع من ذلك معللا بأنه خشي أن يكتب عليهم فيعجزوا عن القيام به، وهذا قد أمن بعده صلى الله عليه وسلم. نعم، إلى آخر كلامه الجميل، ذكر كلاما جميلا في هذا، من أحب أن يقرأه فليقرأه. أكملنا حديث العرباض ابن سارية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.